سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء المتلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.
قال الإمام مالك رحمه الله وقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء إلى آخر الحديث. يحيى بن سعيد هو يحيى بن سعيد بن عمرو بن قيس الأنصاري الخزرجي المدني الإمام الحجة الحافظ ثقة الجبل. كان يعني وكان هذا قاضي المدينة وكان شيخ المدينة في زمانه وهو شيخ عالم المدينة وهو تلميذ الفقهاء السبعة، وكان بعضهم يفضله على الزهري لكن الأرجح تفضيل الزهري عليه. ومع جلالة قدره وسعة علمه كان يقول في مجلسه: اللهم سلم سلم. وكان ضعيف الحال فاستقضاه أبو جعفر المنصور خليفة العباسي فارتفع شأنه ولم يتغير حاله، فقيل له في ذلك فقال: من كانت نفسه واحدة لم يضره المال. مات رحمة الله عليه سنة 43 عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية ثقة الحجة من أعلم الناس بحديث عائشة رضي الله عنها لأنها كانت في حجرها، وذكرت مرة عند علي المديني ففخم من أمرها وقال عمرة: أحد الثقات الأثبات في عائشة العلماء بها. ولعلكم تذكرون في أول مجلس لنا لما تحدثنا عن أول من دول الحديث وقلنا إن فيه خلافا أهو أبو بكر بن حنيف أو الزهري، ورجحنا أن ابن حزم لم يجمع كل حديث المدينة لكنه جمع حديث بعض المدنيين، وذكرنا لكم ذات النهار أن منهم حديث عمرة بنت عبد الرحمن اللي هي هذه، وقد ذكر ابن سعد من الطبقات عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى قاضي المدينة أبو بكر بن حزم أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من سنة الماضية أو من حديث عمرة فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهب أهله. وعمرة هذه قال فيها عمر بن عبد العزيز مرة: لم يبقى أحد أعلم بحديث عائشة من عمرة هذه. وماتت رحمها الله سنة 600 عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح. إن هذه إن المخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن، واللام لازمة لخبرها. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح، ولماذا تلزم اللام في خبرها؟ لتفرق أو يفرق بين إن المخفف من الثقيلة وإن النافية. إذا قلت مثلا: إن زيد لقائم، فهذا تأكيد لقيام زيد. وإن قلت زيد لقائم بالله الخبر، هذا معناه التوكيد على قيام زيد. وإن قلت إن زيد قائم قائم فأخذت الآن فهذا نفي لقيامه، فكأنك تقول ليس زيد قائم. ولهذا هذه اللام التأثير تفرق بين إن المخففة المستقلة وإن نافية. وقبل أن أزيد في هذا أحب أن أقدم لكم مقدمة تجد لكم هذا. تعلمون إن شاء الله أن إن أخواتي هذه من نواسط الحافية تدخل على الجنة الإسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. والعرب قد تخفف إن، تخفف إن يعني تزيد شدتها فتنطقها إن. فإذا خففتها لزم على تخفيفها أمور، هذه الأمور ذكرها ابن مالك في أسئلته بقوله وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا لم تهمل وربما سمي عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. معنى هذا الكلام قال أن إن هذه إن قد تخفف فتصير إن، إذا خففت أهملت، يعني لا يبقى لها ذلك العمل الذي كان لها لما كانت مثقلة. فإذا خففت تقول مثلا إن زيد لقائم، إن خففت وجب أن يكون في خبرها اللام، اللام هذه اللام الفارقة التي تفرق بين إن المخففة المستقلة وإن النافية. وهذا هو استعمال أكثر العرب، أنها إذا خففت أهملت. وجاء القرآن العظيم وإن كل لما جميع الذين أحضروا، وإن كل فلم تعلم، واقترنت اللام بخبرها. هذه لغة أكثر العرب. لكن بعض العرب قد يخفف إن ومع ذلك يعملها، يخففها ويعملها. لهذا قال ابن مالك وخففت إن فقل العمل، يعني أن العمل موجود لكنه قليل، يعني هذه لغة قليلة في لغات العرب. الأكثرون أو أكثر لغات العرب أنها إذا خففت أهملت، لكن عندنا لغة من لغات العرب أنها وإن خففت أهملت. وهذا على قوله فقل العمل، وهذا موجود عندنا في القرآن العظيم، ومنه قول الله تعالى وإن كلا لما لن يوفين لهم ربك عمله، فخفف وأعمل. وإن كلا لما لن يوفين لهم ربك عمله، هذه قراءة الحديثين نافع وكثير. وذكر في بوائد الكتاب قال وحدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول إن زيدا لمنطلق، إن عمرا لمنطلق. يقول البويه حدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول إن عمرا لمنطلق، فأعملوا مع التخفيف. إذا أعملت مع التخفيف لا تكون لا ملازمة للخبر. لماذا لا تكون لازمة؟ لأن إن النافية لا تعمل في مبتدأ الخبر، لا تنصب به، هذا عمل خاص بإن المخففة من الإطلاقية. إذا كانت إن نافية فإنها لا تعمل في الجملة بعدها، لذلك لا تكون اللام لازمة. لهذا قال هو وخففت إنها قل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. ثم قال وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا، ربما استغني عن هذه اللام اللام الفارقة، ربما استغنى عنها، يعني لا تكون في الكلام وإن كانت إن مخففة من الثقيلة. لماذا؟ لأن الكلام لا يمكن أن يتوهم فيه النفي. ويضربون هذا مثلا بقول الترماح الحكيم أن ابن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن. ماذا يفعل الترماح الحكيم؟ يفخر باحتجائه إلى آل مالك فيقول أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، أنا ابن أبات الضيم، أنا ابن مانع الظلم من آل مالك. قبيلة مالك الآن يمدح بها ويفخر باسمائه إليها وقومه منها، ثم يقول وإن مالك كانت كرام المعادن. لا يتصور أن تكون إن هذه نافية يعني لا يصدر بيت الكلام وما نالكم هذه كانت كرام المعاجب. لماذا لا يتصور هذا؟ لأنه سيناقض عاجز الكلام يتصدر من الكلام عجزه. فهنا لا نجد لا احتمال أن تكون إن هذه نافية، لا يمكن إلا أن تكون مخففة للثقيلة. فلما دل اللفظ وعرف قصد المتكلم وجدت الله لم يحتمل. وإذا هل معنى حرب من ذلك؟ وربما تغني عنها، تغني عنها يعني عن الله، إن بدا إن ظهر ما ناقض أرادها محتمل. إذا رجعنا إلى الحديث وجدنا أن إن هنا محتملة للنفي ولأن تكون مخففة للثقيلة، فحينئذ وجب اقتران خبرها بالله الفارق. إن كان رسول الله لا يقلد، وهذا الذي قلت لكم الآن في وجوب اقتران خبرها بالله الفارق، هذا هو قول سيبويه والبصريين. قال الكوفيون يجوز أن تكون إنه لا نافية. قلنا سبحان الله، ستكون نافية. ألا ترون اللام تقدر يعني؟ وهذه لام فارقة تفرق بين أين؟ القبر المستقيلة وإن فيها، لأن إن فيها لا يكون بخبرها. لا، قالوا لا، يجوز أن تكون هذه إن النافية ويكون اللام تلك التي بالخبر، بمعنى إلا الموجبة، إلا التي تكون بعد النفي. طيب قلنا لهم علما عن الكلام في تقديركم، الكلام في تقديرهم هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يصلي الصبح. نبقى أن هذا المذهب الكوفي مذهب مرجوح. لماذا؟ لا يغني عن أذهانكم ما قلنا من أن إن قد يعملها بعض العرب وإن خففوا، وإن كل من قال الوفي أنهم ربوا أعمالا. وحكاية في بويل في سلم كثير جدا كتب النحو يقول حتى سبور. فإذا كانت عاملة لا يتصور أصلا أن تكون نافية، لأن الناس يتلاتها. فقلت به يحتمل أن تكون نافية، نقول لهم لا يمكن أن تكون نافية لأنها أحيانا تعمل، والنافية لا. هذا الكلام الذي تقدم الآن فهمنا منه أن إن في لغات العرب تأتي معنيين، تكون مخففة من الثقيلة وتكون نافية، ولها استعمالان آخران أيضا. فإن هذه ذكر ابن هشام في المغني أن العرب تأتي بها في كلامها بأربعة معنى: إن تكون نافية، وتكون مخففة من الثقيلة، وتكون شرطية، وتكون زائدة. وهذا هذه الأربعة هي التي نظمها الديماني رحمه الله بقوله: إن شرط أو تخفيف إن وتزاد من بعدها والنفي فيها قد يراها. إن شرط أو تخفيف إن وتزاد من بعدها والنفي فيها قد يراها. إن شرط تكون شرطية، وهذه إذا كانت شرطية تدخل على الفعل المضارع وتدخل على الفعل الماضي. إذا كانت شرطية دخلت على الفعل المضارع على مثاله قول الله تعالى: وإن تعودوا نعود. وأنتم يعني في أكثر شيء وإن تعودوا نعود. وتكون شرطية داخلة على الفعل الماضي مثل قول الله تعالى: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم من كثير حقيقة. وتكون إن شرط تخفف إن، وتكون مخففة إن كما تقدم لنا، وكما في قول الله تعالى أيضا: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يعني وإنها كانت كبيرة إلا على. وتكون نافية كما في قوله تعالى: إن الكافرون إلا في غرور. يعني ما الكافرون إلا في غرور. وتكون زائدة إذا جاءت بعد ما، هذا كما في قول القائل: لعمرك ما إن أبو مالك بواه ولا بضعيف القوات. لعمرك ما إن أبو مالك، يعني لعمرك ما أبو مالك بواه ولا بضعيف القوات. هذا البيت المتنخل هنا في قصيدة يقوله في قصيدة يرثي بها أباه، يقول بها: لعمرك ما إن أبو مالك، أبو مالك هذا هو أبوه، يقول: لعمرك ما إن أبو مالك بواه ولا بضعف قواه، ولا بألذ له ناجع يغاري أخاه إذا ما نهاه، ولكنه هين لين كعالية الرمح عرض النساء إذا سته ست مطواعة ومهما كلفته هذا أكثر الألم شيء أتى في هذا إذا سته ست مطواعة ومهما تكلفه به أتى بقي لمسوع إلى أن يقول هو أبو مالك قاصر فقره على نفسه ومشيع غناه ألا لم ينادي أبا مالك أفي أمرنا أمره أم سواه وهي قصيدة جميلة في نفسها هذا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات هذه هي رواية يحيى بن يحيى نسائين متلففات ذكرنا عبد البر أن رواية يحيى بن يحيى نسائين وقال وأكثر رواة الموطأ يرون هذا الحق بفاء وعين متلففات وذكر قاضي عياض أن أكثر رواة الموطأ على أن هذا فاء وعين لكن رواية يحيى بن يحيى بها أن يفعل ذلك مبه على هذا توه في حاشية التلفف والتلفع عند كثير من اللغة أن التلفف والتلفع شيء واحد تقول التلفف وتقول الالتفاف الالتفاف هذا مصدر تفف والتلفف مصدر تلفف وهما على كل حال معنى ما هو التلفف ما هو التلفع هو أن يشتمل رجل بثوبه يشتمل الإنسان بثوبه حتى يجدله به لكن قال ابن حديث فرق بين التلفع والتلفع قال التلفع أن تجعل الثوب على رأسك فيغطي جسدك لا يكون التلفع إلا مع تغطية الرأس والتلفع قد يكون مع تغطية الرأس ومع تشفيه فهذا الفرق الذي جعله بينهما ابن حبيب الملك إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات أو متلفعات بمروطهن المروط جمع مير تجدون مور وهذا غلط إنما هو المير بكسر الميم وما هو المير المير هو ثوب كساء من صوف أو من خز أو من كتان يؤتذر به هكذا قالوا في تعريف المير وبعض يزيد المشيدة يقول المرط لا يكون إلا أخضر لا يسمى المرط إلا الثوب الأخضر فإن لم يكن أخضر لا تسميه العرب مرطا وهذا فيه يعني فيه ما فيه لأن في أثناء أو قد لا يأثن لأن الحديث البخاري أن مرط من شعر الأسود لكن لعله يعني إطلاق أغلبي وقال ابن أثير المرط ثوب أخضر ولا يكون إلا درعا يعني لا يكون إزارا الدرع هو القميص والإزار هو ما يؤتزر به فقط يعني الأثير الآن يرى أن المرط هذا لا يكون إزارا إنما يكون درعا ويكون أخضر ولا يلبسه إلا النساء فهذا هو المرط فينفرج النساء متلففات متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلب ما يعرفنا ما يعرفنا أهون نساء الأنجال هنا يرى الشبع فلا يدرى أهو رجل أو امرأة أو يعرفنا لأنهن نساء لكن لا تعرف عيالهن من هذه ومن هذه وهذا أرجح وهذا يدل على شيء قال بازي هذا يدل على أنهن كن سافرات لم تكن وجوههن السفور ذكرنا السفور لكن هذا لما تفتح الإسفار وهذه اللفظة ممن حرف معناه مع الوقت لأن يطلق اللفظ السافرة على العالية الرأس وإنما العرب تطلق السافرة على العالية الوجه لا على العالية الرأس مفهوم هذا قال الجازي هذا يدل لا يعرفنا من الغلس يدل على أنهن كنا مكشوفتين إذ لو كنا منتقبات ما الذي يكون مانعا لمعرفتهن تغطية الوجه لا غلط وهو ماذا ومن الغلف من الغلف من هذه تحتمل معنى الغلف تكون ابتدائية وأن تكون تعليلية. ومين تعرفون أن الحروف جر هذا عملها، لكن هذه الحروف المعاني وهذه من الأشياء التي يستدل بها على حكمة العرب، أن من تأتي لمعاني ذكر منها. والعربيين يعرفون إذا سمع أو إذا خاطب أي المعاني يقصد بمن، المتكلم الثاني كل يعرف. ذكر ابن مالك الأزياء من معاني من ذكر أربعة معاني، فقال باعث وبين وابتدئ في أمكنة بمن وقد تأتي ببدء الأزمنة وزيد في نفين وشبهه فجر نكرة كما لبر من مقام، فذكر أربعة معاني: باعث تكون تبعيضية، وبين تكون بيانية، وابتدئ تكون بيانية وهو ذكر تكون ابتدائية وذكر الابتدائية قسمين ابتداء الأزمنة بالأمكنة، وتكون زائدة إذا كان تقدمها نفين وشبهه. لكن من الواقع لها معاني أكثر منها، أصلها الزمن إلى 13 معنى، فقال من ابتداء غاية وكإلى معنى وفي وعن وباء وعلى، فقد تراك بدلي وعللي وباعدا بها وبين وخلي وجد تلقيص العموم وهي في منزل من نفسه بأسلي 13 معنى. من ابتداء غاية كما في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فابتداء غاية الإسراء هو المسجد الحرام، من ابتداء غاية. وكإلى معنى تأتي بمعنى إلى، كما في قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، يعني إلى المحسنين. من ابتداء غاية وكإلى معنى. وعن تأتي بمعنى عن، كما في قول الله تعالى: اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، يعني عن هذا. ومن ابتداء غاية وكإلى معنى وفي وفي وعن وفي تأتي أيضا بمعنى في، كما في قول الله تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي في الأرض، هذا على تفسيرين، هل فيها تفسيران على تفسيرين من التفسيرين: أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي أروني، أي أروني ماذا خلقوا في الأرض. من ابتداء غاية وكإلى معنى وعن وفي وباء وعلى، تأتي أيضا بمعنى على، وهذا مثل قول الله تعالى: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي على، نصرناه على القوم. وقد تراك بدلي تأتي البدل، وهذا كما في قول الله تعالى: أرضكم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدلا. وقد تراك بدلي وعلي تأتي تعليلية، كما في قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا، مما خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا. وبعضا بها تأتي تبعيضية، ومنه قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مما هي من ما أدغمت النون فيه. وقد تراك بدلي وعلي، وبعضا بها وبين قد تأتي بيانية، مثل قول الله تعالى: لم يكن الذين كفروا بأهل الكتاب المشركين من أهل الكتاب، تبين من هؤلاء الذين كفروا. وهذه المين بيانية بعضهم ذكر لها ضابطا يوضحها، فقال: كل من جاء بعد اسم مبهم فهي بيانية. ووقعت لنا قصة مع أحد العلماء في مين هذه، أذكركم بأذكرها لكم إذا انتهينا من ذكر معاني مين. قلنا: وتأتي بيانية، وتأتي للفصل، وبعيدا بها وبين وفصل. تأتي للفصل، ومن من التي تكون الفصل هي الداخلة على الثاني من المتضادين، كما في قول الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح ليميز الله الخبيث من الطيب. فهذه الفصل. ثم قال أيضا: وزد من ابتداء غاية وقد تراك بدين وعبدي وبعيدا بها، وزد تنقيص العموم، لتنقيص العموم. هذا احتاج شيئا من التشكيل، العموم في صياغه يكون ظاهرا لا يكون نقصا. هذه الفاظ أصولية، النص والظاهر والمجمل، هذه يعني الظاهر له الظاهر عنده، الظاهر هو كل لفظ احتمال معنيين فأكثر، هو في أحد المعنيين أرجح منه من الآخر، هذا يسمونه الظاهر، كلمة تحتمل أكثر من معنى لكن لها معنى من تلك المعاني وأظهر أرجح من غيرها، هذا يسمونه الأصوليون الظاهر. النص ماذا هو النص؟ مثال الظاهر كقولك مثلا رأيت أسدا، كنت في الغابة فرأيت أسدا، أسد هل يحتمل الحياة المختلفة فقط؟ العرب تقول أسد إلى عرب الشجاع، فإذا هذا كنت في الغابة فرأيت أسدا يحتمل أنك رأيت فعلا ذلك الحيوان المختلف، ويحتمل أيضا أنك رأيت رجلا شجاعا، لكن ما الأظهر هنا؟ هل احتمالان متساويان؟ الأظهر أنك رأيت المختلف، هذا قول رأيت أسدا يسمي الأصوليون على ظهر النص. النص هو كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، قولي أنا رأيت جعفرا يحتمل أني رأيت زيدا، والنص عرف كل لفظ وارد لم يحتمل إلا معنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل لا تؤمنه تلميذه قد يعلم. الآن من هذه ماذا تفعل؟ إذا دخلت على احتياء فيه عموم يكون ظاهر، يكون العموم ظاهرا بإدخاله تصير العموم نصا، مثال قول الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، لو كان مثلا الكلام ما جاءنا بشير هذا عام لأن هذه نكرة في سياق النفي هذه نكرة، هذا العموم لا يكون ناقصا يكون ظاهرا فقط، لأنه قد يحتمل الكلام قد يحتمل ما جاءنا بشير لكن جاءنا بشيرا وكذلك مبشرين، لكن إذا قلت ما جاءنا من بشير صار العموم منتقلا من الظهور إلى النصيات، يعني لا يأتي لا نذير ولا بشير واحد ولا جنة لم يأتي بشير قط، وهذا معنى قوله وذكر تنصيص العموم، تنصيص عموم تصير العموم نصا ولا تقيم فقط ظاهر. هذا متى؟ إذا كان هذا اللفظ الذي يدل على العموم لا يكون ملازما للنفي، فإذا دخلت على لفظة ملازمة للنفي لا تكون حينئذ معناها النص على العموم، إنما تكون حينئذ تأثير النفي، وهذا هو الاستعمال الثالث عشر من ذكره القوي وهي في ما لزم النفي لتأثير النفي، إذا أتت قبل كلمة لازمة للنفي فهي لا تتصير لا تأتي بالنص على العموم إنما تأتي بتأثير النفي. قولك مثلا هذا لا مثال في القرآن في لا تقال الذنوبية، قولك مثلا ما جاءني أحد، ما جاءني أحد، أحد هذه كلمة أحد ملازمة للنفي، فإذا قلت أنت ما جاءني من أحد هذا لا يصير الكلام نصا على العموم، لا ماذا يفعل تأثير النبي فقط. ولا هذه هي المعاني الثلاثة عشر التي تأتي في لغة العرب لكلمة من. زاد ابن هشام في المغني معنيين آخرين، قال المعنى الرابع عشر أن تأتي لموافقة ربا، والمعنى الخامس عشر أن تأتي لموافقة عند، وهو رجح أن هذين المعنيين يندرجان في الأقسام التي تقدمت وليس قسمين على حدها. فالراجح إذن أن من تأتي في 13 معنى. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء
من البياني،
نعم
من البياني كسرت.
أحد العلماء ممن شرح مستقر خليل وأراد أن يستدل له الواقع كتاب مستقر الشيخ خليل كتاب صعب والاستدلال له أصعب. وهذا الذي استدل حول الاستدلال له رجل من كبار العلم لكنه ما استطاع أن يستدل لكل فروع الشيخ خليل. هذا في حقيقة ليس عامل رجل واحد صعب جدا هذا. فلما كتب كتابه سماه ماذا؟ سماه مواهب الجديد، مواهب الجديد من أدلة خليل. فجمع مرة مجلس بهذا الشيخ العالم فبدأ يعني يقول إن هذا قالت أنا أستجد لخليل وفعل كذا. فلما صرف لم يعني يأتي إلا بأدلة فروع خليل وأكثر الفروع مزلت يعني عالية على الأدلة. فقلت له هذا تكمل كلمة مني لما قال له مواهب من أدلة خليل أحمل هذه على أنها من السبعينية. قال وأنا أحمل على أنها من البيانية. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء ثلاث نساءات ثلاث ساعات بين وقتهن ما يعرفن من الغلس. الغلس هو ظلمة آخر الليل إذا خالفها بياض الصبح. هذا هو الغلس. هذا الحديث لا يعارض ما رواه شيخه عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال أبي بردة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل منا جليسه. حيث أبي بردة الأسلمي أن الرجل إذا كان ينصرف من صلاة الغداة التي يتركها حين يعرف الرجل منا جليسه. وحديث عائشة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من الصلاة ما يعرف النساء من غلس. هذا لا يتعارض. لماذا؟ لأننا نحن حديث أبي بردة الأسلمي على أن الرجل يعرف جليسه إذا تأمله أو جليسه الداني منه قريب ولا يعرف النساء لبعدهن. وهذا الحديث فيه المبادرة إلى صلاة الصبح في أول وقت. هذا الذي فيه من ذكر المبادرة إلى صلاة الصبح في أول وقت. ولهذا أدركه مالك رحمه الله في كتاب الوقود وقد تقدم لنا في المجلس الماضي في الخلاف بين الفقهاء أيهما أفضل أيهما أعظم أجرا التغليب أو الإسفار. وتقدم لي هناك أننا أن الراجح هو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة أن التغليث أفضل من الإسفار. وأزيد هنا ما رواه أبو يعلى وابن حبان والطحاوي في شرح المشكي الآثار والبيهقي في الصغرى عن سمي بن مغيث قال صلى بنا عبد الله بن الزبير بغلس وابن عمر إلى جنبي فلما سلم قلت يا أبا عبد الرحمن ما هذه الصلاة؟ أبو عبد الرحمن كنيته عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال يا أبا قلت يا أبا عبد الرحمن ما هذه الصلاة؟ فقال هذه كانت صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما قتل عمر أكثر بها عثمان. فهذا أيضا تستدلون به زيادة على الأحاديث القولية على الأحاديث الفعلية وعمل وسنة الصحابة وعمل أهل المدينة. هذه كلها أدلة ترجح أن التغليث أفضل من الإسفار. وفيه أيضا من الفقه هذا الحديث فيه أيضا من الفقه جواز خروج النساء إلى الصلاة في المساجد في صلوات الليل إذا كنا يرجعنا وما يعرفنا من الغلس فمتى يخرجنا؟ لكن قيد الفقهاء هذا بما إذا أمنت عليهن أو بهن الفتنة أن تؤمن يعني بهن أو تؤمن عليهن الفتنة. وهذا الحديث أخرجه الشيخان أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك. و وخرج ابن عبد الله بن يوسف التلميذي عن مالك بإسناد عندنا، وأخرجه مسلم عن معني بن عيسى عن مالك بهذا الإسناد.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بصر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كلهم يحدثونه وعندكم كلهم يحدثه
يحدثونه
كلهم يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
قال رضي الله حدثني عن يحيى، وحدثني عن مالك، يعني من الذي حدثه؟ أبوه يحيى. عبيد الله يقول: وحدثني عن مالك. من المحمد الذي حدثه؟
يحيى.
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بكر بن سعيد وعن الأعرج. عطاء زيد بن أسلم وعطاء بن يسار تقدمت ترجمتهما، وبشر بن سعيد هذا هو بشر بن سعيد مولى بني الحضرمي، أحد الأثبات العلماء الكفار، روي أن كان زاهدا، هذا يعني أول ما يذكرونه في ترجمته كان زاهدا، قالوا كان زاهدا منقطعا عن الدنيا كثير الحديث. ومن جهده أن مالكا قال روى يعني يصفه بقوله قال: كان مات بشر بن سعيد فلم يخلف كفنا حتى تكفنه الناس. وروي ان الوليد بن عبد الملك سال عمر بن عبد العزيز فقال له: من افضل اهل زمانه في المدينه؟ فقال عمر انه كان امير على المدينه، قال: مولى العربيه، مولى لبني الحضرمي يقال له بشر. وذكر المجزي والذهبي وغيرهما في ترجمته أن رجلا وشى به لعبد الملك للوليد بن عبد الملك، وشى ببسر بن سعيد إلى الوليد بن عبد الملك وقال له: إن بسرا يطعن في الأمراء ويعيب على بني أمية. فأرسل إليه والرجل عنده، فأدخل عليه والرجل هذا الواشي ترعى بفرائصه، فقال له سأله فأنكر ذلك وقال: ما فعلت؟ قال الوليد بن عبد الملك: يا بسر، التفت إلى رجل قال: يا بسر، هذا يشهد عليك. قالوا: فالتفت بسر إليه وقال: أهكذا؟ قال: نعم. قال: فنكس بسر رأسه وجعل يمكث في الأرض، ثم رفع رأسه وقال: اللهم إن هذا شهد علي بما تعلم أنني لم أقل، اللهم إن كنت صادقا فبين لي به آية. قال: فانكب الرجل على وجهه فلم يزل يضطرب حتى مات. مات رحمه الله عليه وسلم سعيد مات سنة 100. عن وعن الأعرج، الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز بن كيسان الحجة الحافظ المقرئ، هذا كان يقرأ القرآن وجوده وكان يكتب المصاحف بيده، وهو من شيوخ نافع بن أبي رويه صاحب القراءة، قراءة نافع، هذا نافع الذي هو شيخ ورش عبد الرحمن بن هرمز من شيوخه الذين قرأ عليه نافع القرآن. وكان عبد الرحمن بن هرمز الأعرج كان من أخص أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه، وفي آخر عمره رحل إلى الإسكندرية يرابط بها وبقي هناك إلى أن مات رحمه الله عليه سنة 1700. فهنا قضية عبد الرحمن بن هرمز استهاد إلى قبيل الأعرج، وتجدون كثيرا من العلماء استهادوا إلى قبيلة سلمى سليمان بن مهران استهاد الأعرج، أبو بكر صاحب الإمام أحمد بن حنبل اشترط أثرم، والأثرم هو من كسر الثنايا. العاقب بن سليمان اشترط أحول. السعيد بن متعدة اللغوي الذي صاحب معنى القرآن اشترط أخفش، والأخفش هو صغير العينين مع سوء بصرهما. وتسمعون الدبار وتسمعون الخراج، كيف يشتهر هؤلاء بمثل هذه الألقاب؟ والله تعالى يقول ولا تلامذوا بالألقاب. وكان الطبري في هذه الآية يعني بعد أن أورد معاني السلف له فيها تفاسير، هو لما الطبري ذكر ذلك ذكر ما يوجهه فقال الله عز وجل نهى الرجل أن يدعو أخاه بكل اسم أو بكل صفة يخافها، ولم يخصص بعض الألقاب دون بعض، فلا يحل لأحد من المسلمين أن يدعو أخاه باسم يكرهه أو بصفة يخافها. لكن هذا هكذا اشتهر الأعراب والأعماش ما لا يصدق في هذا التفسير. إذا كان هذا النقر هذا الشيء الذي ينسب إليه لا كسب له فيه، ليس بسبب كسبه هو ولا يتأذى به إذا أطلق عليه فهذا جائز، بل حتى الخطبي إجماع على هذا، قال هذا مجمع عليه إجماع أهل الله. لكن إذا كان سبب النقر شيء اكتسبه هذا المرأة فهذا مثلا هذا الحد في المشرق كفار علماء الثقات كبار صالح بن محمد البغدادي مشهور هذا صالح جزار صالح جزار لماذا تذكر صالح جزار؟ قال انه كان يقرأ مرة على احد شيوخه حديثا كان لأبي أمامة خرج في يقيها، خرج هذه المرأة غلط فيها، فقال كان لأبي أمامة جزارة فأطلق عليها لقب صالح جزارة. محمد بن سليمان محمد بن عبد الله سليمان هذا أيضا حافظ الكوفة مشهور مطين، يعني هذه غلبت عليه هؤلاء غلبت عليه الخبر فلا يعرفون بأسانيده. تقول تحدثنا محمد بغدادي لا يعرف، تقول تحدثنا صالح جزارة قلت مطين لا يعرف، ذكر اسمه لا يعرف مطين. هذا لماذا سمي مطين؟ هو الصخر الطين. لماذا سمي مطينا؟ لماذا لقب مطينا؟ سمي هو قال كنت صبيا مع صبيا نلعب فنسبح ونخوض وكنت اطوله فكانوا يطينون ظهري، فمر به ابو نعيم فقال لا مطين لماذا تجلس؟ لماذا برم جلس؟ فبقي عليه لقب مطين. فإذا كان اللقب هذا بسبب كسبه الآن وعد هذا الثاني يقرأ يخطئ خطأ أكثر الحق نحن منه ويبقى عليه اللقب. إذا كان هذا بسبب كسب فيه قال ابن عربي الأزهر أرى أن هذا لا يسوغ فعلا. أما إذا كان لا يجبيه ولا هو بسبب كسب فهذا ذلك. بعضهم خاشق آخر قال إذا أردت نعته ولم تريد شيئه فذلك جائز وإن آذاه. إذا أردت نعته خاصة إذا كان يترتب على نعته مصلحة شرعية كمثل هؤلاء الذين الآن يريدون بالأحاديث. ولهذا هو ابن البخاري صحيح باب ما يدعو الناس بعضهم نحو الطويل والقصير وأن هذا جائز، واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله اليدين في الحديث المعروف، وليس المقصود اليدين إنما ليس اسمه بل اليدين إنما هذا نقره. ويقال إلى عبد الله بن مبارك هل يجوز أن يقال حميد الطويل ومروان أصغر وفلان أعرج؟ قال إذا أردت نعته ولم تشيله فهو جائز. ولذلك ترى أنه مثلا أحد الرواة وكان اسمه إسماعيل هذا كانوا ينسبونه إلى أمه فيقول إسماعيل بن علية، هذا كان يقول لهم لا أحل أحدا أن يقول لي اسمعي شغلني انتبهون إلى أبي لا تنتبهون إلى أمي ويقول ما قال لي اسمعي شغلني فقد اجتابني وأكرني أمهون لهذا لماذا؟ لأنه يترتب على طاعة شرعية إذا أسند إلى أبيه لم يدرن هو ورعاية مصلحة الحديث أو لا رعاية خاصة أنه لا يرى بشأنه إنما يرى به كلهم يحدثون من يحدثون زيد بن أسلم الآن زيد بن أسلم أخذ هذا الحديث له فيه ثلاثة شيوخ شيخه فيه عطاء بن يسار وبشر بن سعيد والأعرج عبد الرحمن بن مخرم كلهم يحدثون أو كلهم يحدثون عن أبي هريرة الصحابي الجليل وحافظ الصحابة أبو هريرة الدوسي قال الشافعي أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره وذكر بقية بن مخرج يذكرون ما هو هناك من شيء آخر عن بقية بن مخرج قال بقية بن مخرج روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5347 حديثا منها في الصحيحين 600 حديث وتسعة أحاديث قال بقية بن مخلد وليس لأحد من الصحابة هذا العدد ولا ما يقاربه فهو أرواء الصحابة في الحديث وقال عبد البر اختلفوا باسمه واسم أبي اختلافا كبيرا لا يحاط به ولا يضر إلى أن أنا أقول إلى أن أصل خلافا لأكثر من 40 قولا في اسمه واسم أبيه واختلف اسمه في الجاهلية وفي اسم أبيه في الجاهلية واختلف اسمه بعد ذلك هم متفقون أن اسمه في الجاهلية غير اسمه في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم غير على اسمه في الإسلام لكن ماذا ذكر اسمه في الجاهلية؟ الله أعلم ماذا إلى أي شيء غير خلاف ماذا كان اسم أبيه في الجاهلية؟ لا يدرى في خلاف يعني هو إلى يعني لكن الذي رجحه الحاكم والنووي والذهبي وابن حجر وغيرهم أن اسمه عبد الرحمن بن صخر لكنه مع ذلك سئل باللقب في كنيته أبي هريرة سئل هو لماذا سمي أبي هريرة ذكرت الترمذي وفي سنن إسناد حسن عن عبيد الله بن أبي رافع قال قلت لأبي هريرة لم كنت لأبي هريرة فقال كنت أرعى غنما لأهلي وكانت فيه جرة صغيرة فكان إذا أقضى الليل أضعها على شجرة فإذا كان النهار أخذتها معي إذا كان ذهب الجرع أخذها معه فلعب بها فلقي بها فسمي فكني لأبي هريرة وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا هر فلذلك كان هو الذي يقول لا تقولوا لي أبو هريرة ثم قال أبو هر فقولوا أبا هر وأبو هر أبو هريرة أسلم عام خيبر وحضرها مع النبي صلى الله عليه وسلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة قانعا بشبع بطنه إذا شجع بطنه فلا يرغب في شيء بعد ذلك بأمور الدنيا إذا كان ملازما لرسول الله وكان يقول الذهبي وقد جاع أبو هريرة وحتاج ولزم المسجد لكن أقول أنا قد في الأحوال يذكر البخاري أو الصحيح عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخض فقال دخل دخل أبو هريرة يتمخط في الكتاب قال ولقد رأيتني أخر بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت عائشة من الجوع مغشيا عليه فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقي يظن أن بي جنون وما في جنون ما في إلا وكان من أهل الصفة وأهل الصفة كانوا أضياء الإسلام لا أهل ولما الصفة هذه من زارهم من لم يذكره إن شاء الله يذكره ويتعطها أمرها. هي تسجيل قديم دكة مرتفعة عتبة شوية عريضة كان في مؤخرة المسجد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجد في هؤلاء المدينة لا مأوى لهم، وكانوا يسمون أضياف الإسلام. فكانت إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم صدقة بعث بها إليه لأنه حرمت عليه الصدقة، وإذا جاءت وادية أخاذ منها وأشركهم فيها، وكان حفظه خارقا أبو هريرة، وحفظه خارقا لأنه من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إنكم تزعمون أني أكثر الرواية عن رسول الله، يعني هذه التهم التي الآن تسمعونها كلام التهم سمعها هو أبو هريرة، ولكن هو دفع عن نفسه، ولا يمكننا نحن أن نحدث عن الحسنات، الآن كل من يتناوله وإنما هي حسنات مدخرة له من هؤلاء. قال: إنكم تقولون إنكم تزعمون أنني أكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وإنه حدثنا مرة فقال: من يبسط ثوبه حتى أقضي مقالتي ثم قبضه إليه لم ينس شيئا سمعه مني؟ قال: ففعل، فهو الذي بعثه بالحق، ما نسيت شيئا سمعته منه أبدا. وهو يقول أنه كان ربما مرة ولاه عمر البحرين، جعله عمر رضي الله عنه أرسله عنه عن البحرين، فلما رجع معه بعشرة آلاف، وعمر تعرفون فرانته وفي محاسبة عماله، فلما رأى عشرة آلاف قال: استأثرت بهذا المال يا عدو الله وعدو الكريم. فقال أبو هريرة: لست بعدو الله ولا عدو الكتابي، ولكني عدو من عذابه. فقال عمر: من أين لك هذا المال؟ فقال أبو هريرة: خير النتيجة وغلة رقيق عندي وأعطية تتبع. فنظروا فوجدوه كما فدعاه مرة دعاه عمر ليوليه، فقال له: لا أجدك عملا. فقال له عمر: أكثره العمل وقد سأله من هو خير منه؟ علي يوسف عليه السلام. يوسف قال: عني على خزائن الأرض إني عارف أنت تكره العمل وقد طلبه من هو خير منك يوسف عليه السلام. فقال أبو هريرة: يوسف نبي ابن نبي ابن نبي، وأنا أبو هريرة بن أمية، وأخاف إن وليت لك أن يؤخذ مالي ويستمع لي ويوجد ظهري. فلم يلد له بعد ذلك. ولما كان زمن معاوية رضي الله عنه، وكان معاوية يوليه على المدينة، فكان مرة إذا كان وليا يركب الحمار أكرمه الله ويشد عليه البردعة ويسير الطرقات، فإذا لقيه رجل يقوله: الطريق قد جاء الأمير، يمزح معه ويقول، ذكر ابن عتاب في تاريخ دمشق عن أحد زملاء أبي هريرة وأبو رافع قال: كان أبو هريرة ربما دعاني إلى عائشة الليل، فإذا دعاني يقول: دع العراق للأمير. العراق جمع عرق، والعرق هو العظم عليه بعض اللحم، يعني عراق عظمة كثيرة كثير. فإذا دعا النساء يقول: دع العراق للأمير، قال: دع العراق إذا هي سيدة بيدي. وعلى كل حال أبو هريرة رضي الله عنه ترجمت فأوسع من أن تستوفى في هذا المسجد، ومناقبه جنة رضي الله عنه، وما سنة 57 على الصحيح، وقيل سنة 58 وقيل سنة 59 على الصحيح إن شاء الله، وأنه مات سنة 57. كل محدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. أدرك الإدراك هو الوصول إلى الشيء والمتوقع به. لكن مع ذلك فيه ملمح بلاغيون قلوب في مثل قول الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. لم يقل ربنا أينما تكونوا تموتوا، وإن كان المعنى الغليظ هو هو، لكن معنى التقليد مختلف. يدرككم يعني ايش؟ يطلبكم أولا ثم سيلحقكم. هذا ثم هذا الذي يحاول إدراك الذي سيدرك، كيف يكون هذا الذي سيدرك سيلحق؟ يكون خارا، ولكنك مدرك لها. فإدراك فيه وصول إلى الشيء والحصول به به في هذا. وكذلك هنا يعني من أدرك ركعة كأن الصبح يفر وهو يسرع طلبا لإدراكه فيدركه ويلحقه. ظاهر هذا الحديث وأقيم هذا: من أدرك ركعتين من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. يعني ظاهر أن أدرك الصبح لحق به، يعني إذا صلى ركعتين هذه فقد كان مدركا. فإذا سلم الإمام يسلم هو أيضا ولا يقوم يتم صلاته، لأن ذمته تبرأ. لماذا؟ لأنه أدرك. هذا الذي يعطيه ظاهر لا يحتاج أن يتم الصلاة. مفهوم؟ لمثل أنا أدرك، ما الذي لم يقل من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع؟ فقد أدرك الصبح، أدرك الصبح بتلك الركعة، فلماذا يصلي ركعة أخرى بما أنه أدرك الصبح بركعة واحدة؟ هذا الذي يعطيه ظاهر الله، وهذا الظاهر غير مراد بالإجماع. إذا هذا الظاهر يرده أولا يرده الإجماع، ثانيا يرده سنة قولية وسنة فعلية. أما السنة القولية فما رواه الشيخان عن أبي هريرة وعن أبي حفادة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وروى مسلم عن مغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أراد أن يتوضأ فتخلف ذهب إلى مغيرة بن شعبة وتخلف عن القوم، فلما رجع وجد الناس يصلون ويصلي بهم عبد الرحمن بن عوف إماما، فلما شعروا بالنبي صلى الله عليه وسلم رام عبد الرحمن بن عوف أن يتفخر، فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقى مكانه، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مأموما بعبد الرحمن بن عوف. ولما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعبة ليكملا صلاته. فهذه أدلة تبين أن هذا الظاهر ليس مرادا. إذا كان هذا الظاهر ليس مرادا فما المراد؟ يعني يتعلم حينئذ تأويل الحديث تأويلا لا يتعارض مع الأحاديث الأخرى. للعلماء في هذا الحديث تأويلان محوران: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك الصبح، معنى أن من أدرك ركعة من الصبح فصلاها أنه يكون في تلك الركعة مدركا للصلاة، يعني يكون مؤديا لها فلا يكون قاضيا لها، ولا يجعله لا تجعله صلاة، يعني لا يجعله فعل بعد الصبح بعد خروج وقته لا يجعله قاضيا، يجعله صلاة كلها مؤداة. مفهوم هذا؟ هذا الوجه الثاني: من لم يكن من أهل التكبير ثم صار من أهل التكبير وأدرك من الوقت مقدار ركعته قبل خروج الوقت فقد أدرك وجوب ذلك الوقت، فيجب على الذي أن يصليه. ومن الذي يكون غير يعني خارج عن التكبير فيصل عن التكبير؟ هم أهل الأعذار الذين يسمون الخطاء أهل الأعذار، الحائض تطهر، والكافر يسلم، والصبي يبلغ، والمجنون يبلغ. الحائض أذن الصبح صبح الأربعاء القريب أذن الصبح وهي حائض، فلما لم يبقى من وقت الصبح إلا مقدار ركعتين تامة بطهارتها طهرت. حين إذن نقول أنت لم تكن بأهلتي الآن ترك الأهلتي أدركت وجود الصلاة. ولذلك قال ابن القاسم لما ذكر ابن القاسم ابن القاسم قال هذا في أهل الأعذار الحائض والتطهر والنصراني إلى آخره. على القول بأن هذا الحديث في أهل الأعذار يعني هذا الحديث ينزل على أهل الأعذار. لماذا؟ ما الحال؟ هذا اللي حملنا ينزل على أهل الأعذار. واعلموا ان تنزيله ونزاله على اهل الاعذار ما حدث الى اهل الفقهاء. هذا مذهبنا ان هذا منزل على اهل الاعذار وافقنا عليه بعض الناس. ما الذي حمل مالكا واصحابه على ان ينزلوا على اهل الاعذار؟ الاول انه ورد في حديث التنزيل في حديث جبريل وحديث ابي موسى الاشعري وحديث عن ذي العار وغيرها من الاحاديث بيان اوقات الصلاه وبيان اوقات صلاه العصر وان صلاه العصر الى ان يطير ظل كل شيء مثليه او يد الصراط حينئذ انتهى وقت العصر. عندنا هذا الحديث كلها صحيحه تبين ان اخر وقت العصر هو الاستراحه او هو وقت ظل كل شيء مثليه. معنى هذا ماذا؟ أن بعد هذه الحدود ليس ذلك الوقت وقتا للصلاة. ليس بعد الاقتراب ذلك ليس ذلك الوقت وقتا للصلاة. هذا هو المعنى الذي تفيده الأحاديث. جاءنا حديث أبي هريرة تعالى يدل على ماذا؟ يدل على أن من أدرك قول النبي مقدار ركعتين فقد أدرك الوقت. هذا تعارض. ليس تعارضا. أحاديث تبين أن ما بعد الاستراحة ليس بوقت. وحديث هذا يبين أن إذا أدركت منها مقدار قبل الغروب فأنت مدرك. حينئذ نحتاج أن نجمع. فقلنا الأحاديث التي ذكرت لكم حديث جبريل حتى في المتعلم عن العاص وغيرها هذه تنزل على المكلفين ممن ليس معذورا. هذا الوقت الأصلي للصلوات. وحديث ابي هريره ينزل على اهل الاعذار وهذا جرح فعلا وجه تجتمع به الاحاديث وهو كما حكم. هذا السبب الاول الذي حمل على قوله ان ذلك الحديث عن حديث ابي هريره يحمل على اهل الاعذار. السبب الثاني انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تحري هذه الاوقات بالصلاه. رواه البخاري عن ابن عمر في حديث طويل أنا الذي صلى الله ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني الشيطان. يعني تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان. فهذا فيه النهي عن تحين الصلاة وقت الطلوع وقت الغروب. والذي يصلي إذا بقي له مقدار متى يصلي؟ وقت الغروب. ثم وجد سنة حديث عن صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فلما رأينا هذه الأحاديث التي صح فيها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني التحين أو التحري في صلاة تلك الأوقات ومع ذلك جاء حديث أبي هريرة ليقول إن من صلى في ذلك الوقت هو مدرك. قلنا من صلى في ذلك الوقت من أهل الأعذار ومن لم يكن له عذر فلا يصلي في ذلك الوقت بالنهي على الصرف. فهمتم هذا؟ إذا قلنا إن هذا الحديث منصرف لأهل الأعذار ممكن أن هذا الحديث خرج مخرج العموم وأريد به الخصوص. كن خرج مخرج العموم فيه لأن من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يمن شرقية أي من شرقية وأسماء الشرقية في أهل العموم كأسائل الأسماء المهمة وكل الأهم من الأسماء إلا كما الشرق والجدال فهي من صيغ العموم. فهذا خرج مخرج العموم لكنه أريد به الخصوص. أريد به من؟ أريد به خصوصة الأعلى. وكون الله كالنطق كالسمع كالوحي يخرج مخرج العموم ويراد به الخصوص، هذا نهي عن مسلوك عند العرب وموجود في لغة القرآن العظيم، منه قول الله تعالى: فلما رأوا عارضا مستقبل أوليتهم قالوا هذا عارض منكرنا بل هو ما استعجلتم به ريحا فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. هذا عام، تدمر كل شيء هذا عام، بل إن كلمة كل صيغ العموم، صيغ العموم كلمة كل. ومع ذلك هذا مش عام، وإن كان عاما يعني خرج مخرج العموم، إلا أن محصول به الخصوص. لماذا؟ يعني مع الكلمة تدمر كل شيء مما أمرت بتدميره، لأنها لم تدمر هودا والذين آمنوا معه وهم داخل كل شيء لم يدخلون، يدخلون لكنها لا تدمر. فكان هذا الله قال لخالد العموم مراد منه أيضا في القرآن العظيم قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد رأوا الشمس فزل لهم، الذين قال لهم الناس ذكروا أن الناس هذا هو نعيم مسعود، نعيم مسعود الشاعر الذي قال للمسلم إن الناس قد رأوا الناس، هذا لفظ عام أريد به واحد إن الناس قد رأوا. من الذي قد رأوا؟ كل الناس جماعة رسول الله أم قريش رسل يرحمون؟ طيب قالوا من ايضا قوما تعالى وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا امام اسرائيل. قال هل عسى ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قالوا ما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وابنائنا. اكل من اسرائيل يخرج من ديارنا وابنائه ام بعضهم يخرج من ديارنا وابنائه؟ هذا هو يعني هذا اسلوب مكروه في كلام العرب وفي القران الذي نزل على وفق تكلم العرب. اذا قلنا هذا من ادرك ركعه من الصفوف قد ادرك الصفوف، من ادرك ركعه من الصفوف قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الصفوف، معناها ان من ادرك ركعه من الصبح فصلاها هل يكون مؤديا او يكون قائلا؟ من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح، قالوا تكون صلاته اداء، وهذا هو قول اصبح. وقال سفيان بل تكون قضاء، يكون ما صلاه في الوقت اداء وما صلاه خارج الوقت قضاء، وهذا قول سفيان. قال الاهلي الاول مشهور والثاني ابين، الاول يعني قول اصبح هو المشهور ان صلاته كلها اداء، والثاني ابين كونه ما وقع في الوقت اداء وما وقع بعد الوقت قضاء لا ابين، او فكل قضاء لانه ما منع القضاء عن اداء. الوجبة منها وجبة مؤقتة ومنها وجبة غير مؤقتة. الوجبة المؤقتة منها وقتها ضيق ومنها وقتها واسع، من وجبة متعقدة. الآن كل وجب موسع أو كل وجب مؤقت إذا وقع كله في وقته فهذا يسمى أداء إجماعا، إذا وقع كله بعد وقته فهذا يسمى قضاء إجماع، وإذا وقع بعضه وإذا وقع بعضه في الوقت وبعضه خارج هذا معنى اختلاف بين الأصول. فمنهم من يقول هذا كله من هذا صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس وركعت إلى الصبح بعد أن طلعت، هذا بعضهم يقول هذه الصلاة كلها أداء، وبعضهم يقول هذه الصلاة كلها قضاء، وبعضهم يقول هذه الصلاة بعضها أداء وبعضها قضاء. وهذا الذي أشار إليه في من يبي قوله وفي علم الدين الوقت وفي علم الدين وفي الإنسان الواجب في الوقت، فهنا مجال الحسن يدرك بفتنة الطالب. وفعله في الوقت فيه الأداء، وفعله من بعده القضاء. وهل أداء إذا فتحت كلمة هل يكون يوم أداك أن تسألك فيها خلاف ذلك؟ وهل أداء لو قضاء يقع بعض به والبعض بعده؟ والصحيح أنه أن تلك الصلاة كلها أداء بدليل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أدركت، فقد أدركت أكثر من الصبح فقد أدركت. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك أن صلاته أداء لا قضاء. هل معنى قولنا أن صلاته أداء أنه يجوز له تأخيرها إلى ذلك الحين؟ لا، صلاته أداء، لكن مع ذلك هو آل المتخيل. لماذا؟ لأن قلت لكم قد صح النهي عن تأخير الصلاة إلى تلك الوقت ووصفها بأن صلاة المنافقين. والخلاصة أن المكلف لا يخلو من أمرين في مثل هذا، لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يدخل عليه الوقت وهو من أهل التكبير، ثم لا يصلي حتى لا يصله إلا مقدار ركعة، ركعة تامة في سجدتها. فهذا إذا كان تأخيره بسبب نسيان أو نوم فهو معذور، وإذا فهو أهل نسيان أو نوم فهو معذور، وإلا فهو أهل ليس معذور. القسم الثاني، يعني أنا قلت لك المكلف في هذا على حالين، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يدخل عليه الوقت وليس هو من أهل التكليف، ثم يصير من أهل التكليف بعد أن لا يدخله إلا فهذا ركعة تامة مع الطهارة في مقدرة الانتهاء، فهذا حينئذ يكون مخاطبا بأداء ذلك الوقت الذي أدركه. من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، ومن أدرك ركعة من لماذا العلماء يختلفون؟ يعني قد يقع في الهند ما ثمرة الخلاف؟ قضاء قضاء أداء ما ثمرة؟ هل له شيء ثمرة عملية أم هو خلاف يعني من تارة في الخلاف؟ نطعنا من ديرو قرأنا في العلوم فأجدت في أشياء لا ثمرة لها. هل عن ثمرة؟ ثمرة مثل هرمك رجل نام غلبه فقام ولم يبق له من الصلاة، لم يبق الوقت الصلاة إلا ما يطيع فيه الوضوء أو ركعته، فقام فوقه وأحرم الصلاة وكبر وقرأ قرأ فاتحة الصلاة وركع الركعة الأولى. واحد ممن كان مثله ممن غلبت عينه أيضا قام في ذلك الوقت وقد صلى صاحبنا الركعة الأولى وهو الآن في ركعة الثانية التي هي متى؟ بعد الفجر، بعد الفجر. فقام هذا الثاني فكبر مكتدي به اتخذه إماما. هنا أبو حنيفة ماذا يفعل؟ أبو حنيفة يبطل صلاة الأول في النهار، يرى أن هذه الصلاة صلاة أول صلاة باطلة. لماذا؟ يرى أن كل من طلعت عليه الشمس ولما يصلي الصبح بطل صلاته. لماذا؟ لأنه يرى استجوى وتطلع عليه بما ثبت عليه الصلاة والسلام من النهي عن الصلاة بطلوع الشمس وغروبها. لهذا أنا أقول الآن ينبغي أن لا يعجل على أهل العلم بأن يقال هذا قول مرجوع مسكين أبو حنيفة مسكين مستغيث هذا القول. لو كان أبو حنيفة الآن حيا لخير الأمة كلها أهل، فهمتم؟ قبل أن تعجلوا على الجماعة انظروا مداركهم، انظروا عللهم، استعروه. لما نقول الآن نحن استدل هو بها جنة صحيحة عن فلما لكن ورد عليه المحل أبي هريرة ماذا قال؟ قال يعني حديث أبي هريرة منسوخ. من الذي نسخه؟ الأحاديث التي تنهى عن الصلاة حين طلوع الشمس. رد عليهم الجمهور يصححون هذه الصلاة، المالكية والشافعية والحنابلة. رد عليهم قالوا يا أبا حنيفة الله خيرا، لكن هذا القول نرى نحن نقول هذا القول مردود، قول مردود، قول ساقط. لا نقول لأننا نقدر القائل أيضا، نقول هذا قول به نظر. لماذا؟ لأنه تقول منسوخ. تقرر عند الأسلمين جميعا أن النسخ لا يكون إلا بعد تلميذ أوقات النصوص. يجب أن يعلم المتقدم ويعلم المتأخر، ولا يمكن الجمع بين النصوص. فنقول إن هذا الأول منسوخ والثاني ناسخ. هل علمنا هذا في قضيتنا هذه أبا حنيفة؟ لم نعلم. متقدم متأخر. فنقول يا أبا حنيفة جزاك الله خيرا، لكننا لا نلجأ إلى، لا نوقع النسخ بالاحتمال، احتمال أن يكون متقدما ونقول احتمال أن لا يكون، ولا نوقع النسخ بالاحتمال. وقال ذلك الجمهور لا، من طلع أحد صححون صلاة أنت بدون النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رفع أحد صلاة أخرى صلاة عامة فليس بها إلا شرعا، وهذا رفع لا يكون. طيب على قول الجمهور أبو حنيفة لا يدخل معنا في هذا الخلاف. على قول الجمهور هذا الثاني الآن الذي قام فكبر المستدين بالأول، هنا ما تكبر الآن بعد قول الوقت، ولا يدرك لي الوقت أي شيء. الآن بقي معنا الجمهور المالكية والشافعية حنابلة. المالكية والشافعية يشترطون اتحاد نية الإمام والمأموم في الصلاة. المالكية والشافعية وقد يأتي تفصيل هذا. يعني ماذا؟ إذا صلى مفترض الخلف متنفل هذه صلاة باطلة عند المالكية والشافعية. إذا صلى مؤذن خلف قاضي أو قاضي خلف مؤذن فهذه عنده صلاة باطلة. يشترطون اتحاد النية بين الإمام والمأموم. هذا الآن الذي يصلي هذا الثاني صلاة من قضاء، لأنها صلاة قضاء إجماعا على القول. الآن هذا الذي صلى بعد أكل الوقت صلاة بعد الوقت، هذه ثلاث أقوال. على القول الأول بأنها أداء اللي هو الصحيح، فصلاة الثاني باطلة. لماذا؟ لأن الأول مؤذن والثاني قاضي، فصلاته باطلة. على القول بأن صلاته كلها قضاء، أو أن ما وقع في الوقت أداء وما وقع بعد الوقت قضاء، فحينئذ تكون صلاته صحيحة. فهذه ثمرة هذا الخلاف. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد لا تصلح. هذا في ماذا؟ في أن إدراك الصلاة يكون بإدراك ركعة، ما أدرك ركعة. نكمل إن شاء الله. Thank you.